من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدأنا الحديث بالأمس عن المسؤولية، مسؤولية في الإسلام، وضرورة أن يتحمل الناس المسؤولية باعتبار أنهم خلقوا لهذه المسؤولية. وفي المقدمة الجهاد ضد الظالمين والمستكبرين والطواغيت. وقد وصلنا إلى قول السيد عبد الملك حفظه الله أن من الناس من هو على هذا النحو يريد أن يتحرك في هذا الدين لكن دون أن يتحمل مسؤولية في مقارعة الظلم والاستكبار والطاغوت وفي العمل على إقامة الحق والعدل وفي التصدي للطغاة والمتسلطين والظالمين الذين يسعون إلى استعباد الناس من دون الله. البعض هكذا يريد أن يكون متدينا لكن بعيدا عن أن يتحمل مسؤولية. وعندما نلحظ المسؤولية نجد أنها من أساسيات هذا الدين، وأنه لا يمكن أن تكون متدينا إلا بتحمل المسؤولية، لأنك حتى لن تبقى متدينا سيأتي الظلمة والطواغيت والمتسلطين لتوظيفك لتكون خادما لهم ويضغطون عليك لتوظف الدين حتى لمصالحهم الشخصية ولمشاريعهم الاستبدادية. فالبعض للأسف يريد دينا مجردا من المسؤولية. وكان الطواغيت حتى في الفترات الماضية يسمحون للناس لا يعارضون أن تكون متدينا لكن هكذا دين مجردا من المسؤولية. فكانوا قد صوروا حتى الدين الإسلامي أنه عبارة عن طقوس معينة يمارسها الإنسان وهو معزول عن هذه الحياة ولا يتدخل في شيء ويحمل نفسا ضعيفة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. هكذا كانوا يسمحون ويتركون مساحة من الدين على هذا الأساس، أن تمارس البعض من العبادات والمعاملات وتقوم بالبعض من الطقوس الدينية، ولا بأس أن تكون خطيبا للجمعة وأن تصلي بالناس صلاة العيد وتخطب فيهم وتتحدث عن بر الوالدين وعن صلة الرحم وعن وعن من المسائل التي لا تؤثر على الظلمة والمتسلطين، لكن أن تتحدث عن الظلم، تتحدث عن ضرورة إقامة الحق والعادل، تتحدث، هذا خط أحمر لدى الطغاة والمجرمين. فكانوا قد قدموا للناس دينا هكذا، دين مجردا من المسؤولية، ليس فيه أي مسؤولية، وخاضعا لطبيعة الظروف. فإذا كان سيواجه تحديات وأخطارا لم يعد هناك بالنسبة له من ضرورة لمبادئ معينة من هذا الدين، إما للدين جملة وتفصيلا فهو مستعد أن يرتد عنه بالكامل، وإما لمبادئ أساسية ومهمة للغاية من هذا الدين لها دور حيوي وفعال في هذا الدين وينتج عنها ثمرة هذا الدين في واقع الحياة. فلا بأس مثلا سيتنصل عن كل ما هو مهم وعظيم في الإسلام ويبقى بالنسبة له بقايا من هذا الإسلام فصلت عن جوانب أخرى أساسية ففقدت أثرها المفترض والطبيعي في واقع هذه الحياة في نفس الإنسان وفي واقع الحياة. فالفئة هذه من الناس فئة لا تنطلق على أساس ما عليه هذا الدين في مبادئه وقيمه وأخلاقه وفيما كان عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي بقي طيلة فترة بقائه في مكة على صلابة وثبات عظيم لا نظير له، ثم هاجر وواصل المشوار مجاهدا في سبيل الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يخوض الصراع مع كل قوى الطاغوت على أشده وبكل المستويات وبكل الوسائل المشروعة. فهذا هو الدين. إذا أردت أن تعرف الدين فعد إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله وكيف عمل بهذا الدين وكيف طبقه في واقع الحياة، لأنه ليس بالإمكان أن نأتي نحن لنصور رجل الدين كما يحلو لنا وكما نريد. لا، مسألة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، هو الذي قدم دينه للناس وقدم توجيهاته وقدمه عبارة عن منظومة متكاملة لا بد من العمل بها جميعا. فهذه الفئة التي تتجه هذا الاتجاه السلبي في القعود والجمود والتنصل عن المسؤولية والمداهنة للطغاة وتجريد الإسلام من جانب المسؤولية بكل ما فيه، هذه الفئة هي لا تعبر عن حقيقة الإسلام أبدا أبدا، هي تعبر عن اتجاهها المزاجي الذي ينبع من ضعفها وحتى من ضعف وعيها وقلة إيمانها ومستوى إدراكها ومعرفتها بأهمية تلك المبادئ وتلك القيم وتلك الأخلاق وتلك التشريعات وتلك التوجيهات من الله سبحانه وتعالى. فإذا هي في اتجاه خاطئ وشاذ عن مسيرة هذا الإسلام، لا ينبغي أن تكون في موقع القدوة ولا في موقع التأثر، ما كان منها باسم شخصيات علمائية أو مثقفة أو فكرية وما كان منها بأي شكل من الأشكال هي في الاتجاه الخاطئ بكل ما تعنيه الكلمة، لأنك عندما تعود إلى القرآن الكريم ستجد كيف هو القرآن الكريم، كيف هو توجه القرآن الكريم، كيف يصنع الروح الجهادية، كيف هو النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أمامك ثقافة القرآن وتوجيهات القرآن وأمامك تطبيق النبي صلوات الله عليه وعلى آله الذي كان رجلا قرآنيا وتحرك بالمسؤولية. فأنت عندما تأتي إلى الإسلام لتتعرف على مبادئه سواء من خلال القرآن الكريم أو من خلال عمل النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ستجد بأنه ليست فقط المسألة في حدود أنك ستثبت على هذه المبادئ، بل تسعى لإقامة هذه المبادئ في واقع الحياة. عندما يقول الله سبحانه وتعالى كونوا قوامين بالقسط، قوامين وليس رقادين ومتنصلين عن المسؤولية ومتهربين من أداء الواجب، عندما يأتي القرآن الكريم ليقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، عندما نجد الكثير من الآيات التي توجهنا بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذه الآيات التي وردت في القرآن الكريم. وطبعا عندما نتحدث عن الجهاد فالمطلوب هو الجهاد وفق ما في القرآن الكريم، ليس جهاد الدواعش والتكفيريين، ليس الجهاد الذي في خدمة أمريكا وإسرائيل وعملائهما، لا، الجهاد بالمفهوم القرآني الذي يحمل أمة من الطاغوت، يحمل أمة من الاستعباد، يحمل أمة من القهر من الإذلال، الجهاد الذي تكسب به الأمة المنعة في مواجهة التحديات والأخطار التي تستهدف حريتها واستقلالها وكرامتها وعزتها وأرضها وعرضها وسائر حقوقها. فهذا هو الجهاد المطلوب يا إخوة، ليس تعديا على أحد وليس تكبرا على أي طرف وليس عدوانيا، وإنما هو في صالح الأمة. هذا هو الجهاد القرآني، جهاد يحمي الأمة من الطاغوت وليس جهاد الدواعش الذي يدجن الأمة للطاغوت، ليس جهاد الدواعش الذي يتحرك بتوجيهات الطواغيت. لاحظوا يا إخوة، الجهاد الوهابي جهاد يتحرك بتوجيهات الطاغية، لأنهم حتى عندهم في ثقافتهم أنه لا يجوز لك أن تجاهد إلا بإذن ولي الأمر، وولي الأمر هذا حتى وإن كان طاغية، حتى وإن كان مجرم، لأن عندهم أطع الأمير وإن قسم ظهرك، سيكون عليكم ولا لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. قالوا فماذا تأمرنا رسول الله؟ قال أطع الأمير وإن قسم ظهرك. هكذا ينظرون، وهكذا يقدم لهم الجهاد بفتاوى بإذن من الطاغية. نجد الوهابيين اليوم يجاهدون على حسب مصطلحهم في سبيل أمريكا في الواقع، بتوجيهات من سلمان بن عبد العزيز، بإذن من، لا يجاهدون إلا بإذن من الطاغية، بإذن من المستكبر. فكيف يمكن أن يكون هذا الجهاد لحماية الأمة وهو بالشكل الذي يرسخ حكم الطواغيت والظالمين؟ هو بالشكل الذي يهيئ الساحة للظلمة، والظلمة بدورهم يهيئون الأمة للمستكبرين لأمريكا وإسرائيل. أليس الجهاد الوهابي اليوم هو بإذن من الطواغيت، من طواغيت الخليج؟ وطواغيت الخليج هم عبارة عن أدوات رخيصة وعبيد أذلة أمام الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. فطبعا مثل هذا الجهاد هو لا يخدم الأمة، ورأينا أن جهاد الدواعش والتكفيريين لا يحمي الأمة، بل بالعكس يدخل المستعمرين إلى بلدانهم. اليوم أليسوا يعملون على إدخال أمريكا إلى المنطقة؟ جهادهم في الأخير هو لصالح دخول أمريكا المنطقة وزيادة نفوذها وهيمنتها، كما عملوا في أفغانستان، جاهدوا في أفغانستان لتدخل أمريكا وتتحكم أمريكا، هكذا يعملون اليوم. نحن أيها الأخوة عندما نتحدث عن المسؤولية القرآنية، عن الجهاد القرآني، فنحن نريد جهاد يحمي الأمة فعلا، أولا تحت قيادة ولي من أولياء الله، تحت قيادة قرين القرآن، من يتحدثون بالقرآن ويعملون بالقرآن وينطقون بالقرآن. فأيضا أن يكون هذا الجهاد تحت قيادة قرآنية وفي نفس الوقت في سبيل الله، على أساس توجيهات الله سبحانه وتعالى لمواجهة ظلمة مجرمين طواغيت، ولحماية الأمة من الطاغوت. جهاد يحصن الأمة، يبني الأمة، وليس بالشكل الذي يستنزف الأمة، حتى على مستوى التصنيع وعلى مستوى الإبداع وعلى مستوى التقدم والتطور. الجهاد في سبيل الله هو بالشكل الذي يبني الأمة. فإذا أردت أن تعرف الجهاد الحقيقي فهو الجهاد الذي يبني الأمة، الذي يحمي الأمة. الجهاد اليوم الذي يحصل في فلسطين هو جهاد يحمي الأمة، يحمي الفلسطينيين. الجهاد الذي يقوم به حزب الله هو بالشكل الذي حمى لبنان. الجهاد الذي يقوم به مثلا الحشد الشعبي في العراق هو جهاد حمى الشعب العراقي من التسلط، من الذبح، من الإذلال. وهكذا الجهاد في اليمن هو بالشكل الذي حمى الشعب اليمني من أن تداس كرامته، من أن يحتل، من أن يستعبد. فهذا هو الجهاد المطلوب، وليس الجهاد الداعش التكفيري الذي يمول من المستكبرين وتكون الخطط من المستكبرين وهو مقدمة. دائما يا أخوة الجهاد الداعش والتكفيري هو مقدمة للاستعمار. لا تجد الدواعش في مكان إلا ويخلفهم الأمريكي، لا تجد الدواعش يسيطرون على منطقة إلا وتجد النفوذ الأمريكي قائم. فهو جهاد أمريكي في الواقع لخدمة أمريكا. في سوريا يعملون لخدمة أمريكا، في العراق يعملون لخدمة أمريكا، في ليبيا، في كل مكان يعملون لخدمة الهيمنة الأمريكية. ولذلك تجد الأمريكي هو الداعم، هو الموجه، هو المربي، هو الأب الحنون على هؤلاء. فالجهاد الذي نتحدث عنه هو الجهاد القرآني بالمفهوم القرآني، جهاد يحمي الأمة من الطاغوت، يحميها من الاستعباد، يحميها من القهر، من الإذلال. جهاد تكسب به الأمة المنعة في مواجهة التحديات والأخطار التي تستهدف حريتها واستقلالها وكرامتها وعزتها وأرضها وعرضها وسائر حقوقها. فهذا الجانب جانب أساسي في الدين، ووردت بشأنه تعليمات وتوجيهات كثيرة جدا، مع أنه للأسف الشديد همش في الخطاب الديني لكثير من الناس ممن يتحدثون باسم الدين وينطقون عن الدين أو حرف في إطلاقه على غير واقعه على غير مصادقه لدى البعض الآخر كما هو الحال بالنسبة للتكفيريين. فنحن نريد اليوم أن نعود إلى الجهاد القرآني. نحن لا نريد أن نكون من همش في خطابه الديني الجهاد وبالذات في هذه المرحلة، والناس معرضون لأن يسحقوا وتسحق كرامتهم وعزتهم ويسحقون في الأخير وينتهون في الأخير. ولا نريد أن الجهاد الذي هو تحت الراية الأمريكية وبالتوجيهات الأمريكية ومن خلال الطواغيت الجهاد الداعش التكفيري. نحن نريد الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي يحمي أمتنا من الطواغيت، يحميها من الاستعباد، يحميها من القهر، من الإذلال، الجهاد الذي نكسب به المنعة ونحن نواجه التحديات والأخطار التي تستهدف حريتنا واستقلالنا وكرامتنا وعزتنا وأرضنا وعرضنا وسائر حقوقنا. نريد الجهاد الذي يبني الأمة وليس يدمرها ويستنزفها، وهو هذا الجهاد الذي يتحرك به شعبنا العظيم بقيادة السيد عبد الملك حفظه الله، هذا الجهاد الذي كسبت به الأمة حالة المنعة وكسبت به الأمة القوة والوعي والبصيرة، وحتى في المجالات الأخرى فيما يتعلق بالجانب الزراعي بالجانب التصنيعي كيف فعلا نجد شعبنا اليوم يحقق معجزات في كل هذه الجوانب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين ويجعلنا من المجاهدين في سبيله، ويجعلنا أيضا ممن يعملون بكتابه تحت قيادة هذا الرجل العظيم السيد عبد الملك حفظه الله، وأن يحشرنا في زمرة محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.